يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في هذه المدينة وبهذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله جل وعلا فيها أن يبارك لأخينا إسماعيل فيما رزقه، وأن يجعل ما رزقه ذرية صالحة ينفعه الله جل وعلا بها في الدنيا والآخرة. روى الإمام النسائي عليه رحمة الله، وكذا الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قال الحاكم: وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن، والميزان بيد الرحمن يرفع به أقواما ويخفض به آخرين. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال فيه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤيد بالوحي والمعصوم عصمه الله جل وعلا يسأل ربه تبارك وتعالى هذا السؤال أن يثبته على دينه، فكيف بغيره؟ فكيف بمن بعده؟ فكيف بنا نحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه فتن الشبهات والشهوات، والتي كما قال رحمه الله تبارك وتعالى: المزالق من تحت أرجلنا، بمعنى أننا معرضين في كل لحظة وحين إلى واحدة من هذه المزالق تكون سببا في انحرافنا وبعدنا عن ربنا تبارك وتعالى. قبل أن أجلس في مقام هذا، في الحقيقة هذا سبب الموضوع، سألني أحد إخوانكم وهو متحير في حال بعض إخوانه، قال: نراهم أو كنا نراهم على الجادة، وكنا نراهم على استقامة، فانحرفوا انحرافا شديدا. فقلت له: هذا شنو؟ فقلت له: يا أخي، سل الله جل وعلا الثبات، وهذا الذي نصح به الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عند هذا الحديث: سل الله الثبات. كما كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يسأل ربه جل وعلا، لأن الثبات بيد الله، بيد الله مصداقا لقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن ثبتناك، لولا تثبيت الله جل وعلا لك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا نبينا، فكيف بمن دونه؟ وكل الأمة دونه لا شك في هذا ولا ريب. ولهذا أمران أساسيان لا بد لكل مسلم أن يعيش بهما ليحقق هذا الأمر العظيم. هذا الأمر الذي هو في الحقيقة من أعز الأمور. الثبات عزيز، ولكنه في هذا الزمان كما يقال أعز من الكبريت الأحمر. الموفق من وفقه الله جل وعلا وثبته على الحق المبين، عرفه به أولا. ولهذا كان من دعائه: فداه أبي وأمي، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. ومن دعائه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا اتباعه. هذا الاتباع الذي يكون حتى الممات، وهذا الذي
يحقق لنا الثبات على الأمر. الثبات على الأمر أن تثبت عليه وأن تديمه دائما وأبدا. القضية ليست آنية ولا مرحلية ولا وقتية، القضية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالها ربنا جل وعلا لنبيه وخليله عليه الصلاة والسلام: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، حتى تلقى الله عز وجل. ليس هذا فحسب، بل إن العبرة في الأعمال، إنما هي بخواتيمها لا ببداياتها. العبرة فيها بالخواتيم، حتى تداوم على العمل. وهذا هدي نبيك عليه الصلاة والسلام. النبي كما تقول أمنا عائشة كان إذا عمل عملا داوم عليه، وكان يقول مرغبا في المداومة على العمل: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. الواجب على المسلم أن لا يبطل عملا من أعماله الصالحة، عملا من الأعمال الذي بدأه تقربا إلى الله عز وجل، سواء عمل من الأعمال التعبدية التي أوجبها الله جل وعلا علينا، أو التي ندبنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. نداوم. ولهذا من فقه هذا الباب أنك في أي عمل من الأعمال تتقرب به إلى ربك فكر بهذا، أن لا تكلف، أن لا تكلف نفسك إلا بما تقدر على فعله وتقدر على المداومة عليه، ولا تنقطع عنه بعد حين. تريد أن تجعل لنفسك وردا من القرآن، وهذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من شأن الصالحين في هذه الأمة. كان ارتباطهم بكتاب الله عظيما قويا، ارتباط بتلاوته، ارتباط بتعلم أحكامه، ارتباط بحفظه، ارتباط بالعمل به، ارتباط بالدعوة إليه. هذا الارتباط الذي كان عليه سلف هذه الأمة، متمثلين قول الله جل وعلا لما قال على لسان نبيه: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا. اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: هجره يكون بهجر تلاوته أولا، لا يتلونه، أو لا يتلون إلا القليل القليل. هذا نوع من أنواع الهجر، شكوى شكاها الرسول ربه تبارك وتعالى. هجروه بهجر تعلم أحكامه ما جلسوا في مجالس التفسير، زهدوا في مجالس العلماء في هذا الباب. وهذه ظاهرة من الظواهر نلحظها ونجدها مع الأسف الشديد عند، لا أقول عند الكثير، عند بعض إخواننا في بعض مدننا. تجد بعض إخواننا جزاهم الله خيرا وثبتنا وإياهم على الحق يجتهدون في تعليم إخوانهم وفي عقد مجالس للذكر في التفسير والفقه والعقيدة والتجويد وتحفيظ القرآن، وأهل مسجده زاهدون في هذه المجالس ولا شغل له، يخرج من المسجد وقت الحلقة إلى المقهى، إلى المقهى نسأل الله العفو والعافية. وقلت في البداية البعض منهم، ما هو كلهم ولا أكثرهم، وهذه ظاهرة سيئة لا تليق بأهل الاستقامة وأهل الحق، طائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل الحق يعيشون للحق وبالحق، يتعلمونه، يستمعون عليه، يتآلفون فيه، هذا ديدنهم وهذا حالهم. أما أن نزهد في تعلم الحق ومعرفته والتفقه فيه هذه مصيبة عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا. فمن هجر القرآن هجر تعلمه وهجر تحكيمه بأن لا نعمل به، بأن لا نمتثل لأوامره ونجتنب نواهيه، وهذا من الهجر له وهو عظيم عند الله تبارك وتعالى. ومن هجره قال ابن القيم كذلك هجر التحاكم إليه، لأن الله عز وجل تعبدنا عند الاختلاف والنزاع أن نرد الخلاف الذي بيننا والنزاع الذي يقع فينا أن نرده إلى الله وإلى رسوله، فردوه إلى الله وإلى الرسول. ورده إلى الله قال العلماء برده إلى كتاب الله، برده إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وهجر قال ابن القيم عليه رحمة الله، وهجر نشره وهجر الدعوة إليه، هذه كلها أنواع هجر كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا أراد المسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذا العمل الطيب المبارك عليه أن يبدأه، عليه أن يبدأه بنية المواظبة عليه وأن لا ينقطع عنه. ولهذا يكلف، لا يكلف نفسه في هذا الباب إلا بهذا القدر. العبرة ليست بالكثرة في الأعمال العبرة العبرة بالصحة فيها والدوام عليها. من المبتدعة الذين قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام هم شر من تحت أديم السماء هؤلاء الخوارج. قال كذلك للصحابة رضي الله تعالى عنهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الصحابة، نعم الصحابة، هؤلاء وهم شر الخلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام وهم خير هذه الأمة بعد نبيها: أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، يعني من حيث الكثرة يصلون أكثر منكم ويصومون أكثر منكم، ولكن في النهاية ماذا؟ قال: يمرقون من الدين، أن يخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الأمة زمان يصبح فيه العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذه فتنة الشبهات، والمسلم مطالب بأن يعصم نفسه عن أنواع الفتن كلها حفاظا على دينه وحماية لدينه، لأن أغلى ما نملك هو ديننا، أغلى ما نملك، ليس أغلى ما نملك هي أموالنا أو دورنا أو أولادنا أبدا. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله. الذي تفوته هذه الصلاة العظيمة التي هي الصلاة الوسطى على الصحيح، والتي قال فيها ربنا جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الذي تفوته هذه الصلاة حتى خرج وقتها فكأنما ذهب ماله كله وأهله جميعا، وتر يعني بقى وتر منهم جميعا، لم يبقى له لا مال ولا أهل، زوج وأولاد. هذه عظيمة. الناس، بعض الناس يخسروا في بعض الصفقات يصاب في عقله، كما تقولوا انتم يدبرس، قولوا انتم يدبرس، دعنا ها قولوا احنا نقولوا ها كيف يعني احنا جابوها توعنا شويه حفرين عليكم، جابوها من اللغة الفرنسية ديبريسيون، يعني يفقد عقله، يصاب بأزمة نفسية، لأنه الصدمة كانت منقلش فوق ما يتحمل، لأن الله عز وجل لا يبتلينا بما هو خارج عن قدرتنا، وهذا من رحمته بنا جل وعلا. ولكن الناس لضعفهم مثل هذه الأمور تكون سبب بذهاب عقولهم عظموا الدنيا لهذه الدرجة وركنوا إلى الدنيا لهذه الدرجة وكانوا حريصين عليها لهذه الدرجة، فإذا ذهب بعضها أو جزء منها عوض أن يقابل هذا بالصبر والرضا والتسليم وبقول قدر الله وما شاء فعل تذهب عقولهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، كل المصائب تهان ومنها عوض إلا المصيبة في الدين، إلا المصيبة في الدين. ولهذا أكثر من مثل هذه الأدعية، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا الحديث العظيم الذي قال فيه أئمتنا في بيان فوائده أن فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، صفة الأصابع لله، وعقيدة سلف هذه الأمة في صفات رب العالمين جل وعلا، خاصة من مثل هذه الصفات وهي من الصفات الذاتية، أننا نجريها على ظاهرها ونؤمن بظاهرها ونكل ماهيتها إلى ربنا تبارك وتعالى، نقول ونعتقد أن لله أصابع ولكن أصابع تليق بجلاله وعظمته، أصابع لا تشبه أصابع المخلوقين لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نؤول كما هو منهج أهل البدع والأهواء من الجهمية والمشاعرة ومن ذهب مذهبهم في هذا الباب، نؤمن ولا نؤول على طريقة السلف، على ما كان عليه أصحاب رسول الله ومن جاء بعده، ونؤمن وهذا من فوائد الحديث كذلك أن القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أقامها وإذا شاء أزاغها، أقامها بمعنى ثبتها على الحق وأزاغها بمعنى ميلها عن الحق إلى الباطل، لأن الزيغ يكون باعتقاد الباطل والسير عليه، والله جل وعلا جعل سبيل هذا وسبيل ذاك، سبيل الثبات والتثبيت وسبيل الزيغ والضلال، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمن سار على سبيل الثبات ثبته الله، ولهذا مما يجب أن يعلم في هذا الباب أن نعلم ونتعلم ما هي الأسباب التي تعيننا على تحقيق الثبات، حتى نجيب أخانا شن في سؤاله وتحيره. وهذا الشيء العملي، أول شيء اللجوء إلى الله عز وجل، لأننا علمنا يقينا أن هذا بيد الله. إذا كان في حق نبيه عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنكثر من الدعاء واللجوء إليه جل وعلا، ونتخير أوقات الإجابة. هذا الدعاء يدل على افتقار العبد لربه، ويدل على صدقه وإخلاصه في نيته. ليس من المغترين ولا من المغرورين الذين يظنون بأنفسهم أنهم بلغوا المنزلة العالية، وأن عندهم المفاتيح لحل المدلهمات كلها. هو عند كل شيء في الأزمات والمشاكل، عنده قلب حبال يلقي بحباله وتحل الأزمات والمشكلات. أين الافتقار إلى الله عز وجل؟ وأين اتهام النفس؟ الإنسان مهما بلغ من علم أو فهم أو منزلة، يجب عليه أن يبقى دائما وأبدا متهما لنفسه. كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في المجلس أكثر من 100 مرة، كما صح هذا عن أصحابه. في المجلس الواحد هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ وماذا نقول نحن؟ لا شك ولا ريب أننا أحوج إلى مثل هذه الأسباب التي تحقق لنا هذا الأمر العظيم العزيز. من أسباب ثباتنا على الحق كذلك التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، التمسك بالوحي دائما وأبدا، نكون مرتبطين بالوحي، لأن الوحي فيه العصمة، لأن الوحي فيه النجاة، بل هو سبيل النجاة، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. مما كذلك يعيننا على الثبات على الحق الاعتبار بغيرنا، والجلوس إلى تراجم علمائنا وأئمتنا وخيارنا، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ كيف لا والله تبارك وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أخبار السابقين لك من أنبياء الله ورسله، كيف ابتلاهم الله وصبروا، والابتلاء سنة من سننه في خيار خلقه فهوش في جميع خلقه، في خيارهم تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الله جل وعلا يختبرهم ويمتحنهم ليمحصهم ويميز الخبيث من الطيب بالنسبة لغير الأنبياء. هذه الحكمة من التمحيص والابتلاء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي زمان على هذه الأمة يغربل الناس فيه غربلة، يتصفار الناس، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذاك الضايع وهذاك الزايد وهذاك الملبس وهذاك المندس وهذاك المنحرف، كلهم في مثل هذه الأسباب الربانية يغربلون، ولا يبقى إلا أهل الثبات. أهل الثبات أهل صدق مع الله تبارك وتعالى، أهل تمسك بالأصول، بأصول منهج الحق، هم أهل تعظيم للأشخاص وتقديس للشخصيات، أبدا لا يعظمون إلا الحق وحده. تربوا على أن الناس جميعا بعد رسول الله، بعد المعصوم، يصيبون ويخطئون، ومن أصاب نتبعه لأجل إصابته، يعني أصاب الحق، ما هوش لأجل اسمه أو لأجل رسمه لأنه فلان. هذه أصولنا، بل هذا من أعظم أصول دعوتنا: لا نقدس إلا الحق، ولا نتعصب لأحد من الخلق أبدا. بعض من يريد تحريف منهج هذه الدعوة المباركة يريد أن يغير لنا هذه الأصول حتى يفعل في أهل هذا المنهج ما يريد. يقول للأصل مهوش الحق الذي يعرف بأدلته بالدليل، لا، يصبح الحق محصور في قول زيد أو عمر، ومن خالفه خالف الحق باعتقاد هؤلاء المنحرفين المندسين الذين يريدون التحريف. الله جل وعلا لا شك ولا ريب حافظ دينه ومنهج نبيه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم كذلك ثابتون على الأمر، لا يتغيرون ولا يتزحزحون. ولهذا ميزة أهل الحق أنهم لا يتركون حقا كانوا عليه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ميزة أهل السنة والجماعة أبدا، غيرهم ممكن شيعي يصبح سنيا يتوب إلى الله جل وعلا، خارجي يصبح سنيا يتوب إلى الله جل وعلا، قدري. أما أن يصبح السني الذي عرف طريقه والذي لزم الحق وأهله يصبح شيعيا أو يصبح على هذه الفرق، فهذا لا يكون إلا نادرا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين. من الأسباب كذلك التي تحقق لنا هذا الأمر وتعيننا في الثبات على أصول منهجنا لزوم غرز العلماء، لزوم غرز العلماء والاستماع والالتفاف حولهم. العلماء إذا أطلقوا يقصد بهم علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون، العلماء الراسخون في العلم، أن هؤلاء تعرف بهم الحق وتتعلم منهم الحق وتتربى على أيديهم على الحق. نحن نقول دائما وأبدا، وهذه من أصول منهجنا، أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق ويتميزون بين من هو على الجادة وبين من هو على خلاف ذلك. ولكن الرجال نقلة الحق، الرجال يعلمون الحق، وفرق بين هذا وذاك، وفرق بين هذا وذاك. العالم تأخذ منه العلم، صح ولا لا؟ العالم إذا ثبت أنه خالف أصلا من الأصول أو جانب الصواب في مسألة من المسائل، بنى حكما على حديث لا يصح وأصل من الأصول عند أهل السنة أن الأحكام لا تبنى على الأحاديث المردودة ضعيفة كانت أو موضوعة مكذوبة، لا تبنى إلا على الأحاديث الصحيحة في باب العقائد أو في باب الأحكام. عالم من العلماء بنى حكما على حديث ضعيف ظن أنه صحيحا، أو لأجل أنه ليس من أهل هذا الشأن، ليس ممن يحسن الحديث. وعلماء الحديث أثبتوا وبينوا أن الحديث ضعيف، يصبح لزاما على طالب الحق أن يترك قول هذا العالم لقول غيره. لما؟ لأنه جانب الصواب، لأنه جانب الصواب. العالم إذا اجتهد واستفرغ جهده في اجتهاده مأجور على اجتهاده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر الاجتهاد، لأن الله تبارك وتعالى كما قال: إن الله لا يضيع أجر المحسن. هذا اجتهاده إحسان، الله جل وعلا لا يضيع أجره فيه أبدا لأجل هذا الأمر. فينبغي أن نفرق في مثل هذه المسائل، نعرف لعلمائنا قدرهم ومنزلتهم، نجلهم ونحترمهم، وندعو الله جل وعلا لهم دائما وأبدا، إلا أننا لا نقدسهم ولا نعتقد عصمة واحد منهم. نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا في هذا الباب بقوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره، أن نعرف قدر العلماء وأن ننزلهم منازلهم. والمخذول في هذا الباب من تعرض لأعراضهم وطعن فيهم، هذا المخذول حتى وإن أخطأوا وجانبوا الصواب يرد خطأهم وتحفظ كرامتهم. هذا الذي نعتقده في علمائنا جميعا. احنا الأئمة الكبار، الأئمة الأعلام، نخالفهم في بعض مسائلهم، بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مجتهدون، بل هم سادات المجتهدين، يجتهد بعضهم في مسألة ويكون الحق في قول غيره من أصحاب رسول الله في غيره من المجتهدين من الصحابة. وأصل من الأصول في هذا الباب أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، ليس حجة على صحابي آخر، بمعنى أنه الصحابي إذا اجتهد لا يقال له: كيف تقول بهذا القول وقد قال فلان، وإن كان أعلى قدرا ومنزلة منه، لأن الصحابة يتفاوتون في المنزلة. كيف تقول هذا وأبو بكر أو عمر قال كذا وكذا؟ العبرة ليست في قول فلان أو فلان، العبرة في المصيب للحق فيما قال. والحق يعرف بدليله، والحق يعرف بدليله. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطأ واحدا من أصحابه في قضية الاستئذان، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، لما استأذن ثلاث ثم انصرف، قالوا: كيف تنصرف؟ قال: وقد استأذنت ثلاث، وهذا الذي سمعته من رسول الله. فقال عمر: تأتيني بشاهد على ما تقول. عمر ما علم هذه السنة وما وصله هذا الحديث، فذهب إلى إخوانه الصحابة، إلى الأنصار: هل فيكم من سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الاستئذان؟ قالوا: نعم، ولا نرسل معك إلا أصغرنا. وأرسلوا معهم معه بأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ثم لما بلغه الحق رضي الله تعالى عنه والصحابة جميعا، هذه سمتهم وميزتهم أنهم وقافون عند حدود الله، وأنهم رجاعون للحق إذا تبين لهم. وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين، وأن يوفقنا لأسبابه، لأننا في زمن كثرت فتنه وكثرت المزالق من تحت أرجلنا فلنحذر كل الحذر، فلنحذر كل الحذر ونعمل بوصية نبينا عليه الصلاة والسلام، وصية العلماء الناصحين من بعده. وقال في الحديث الثاني المروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائه، بل قالت أم سلمة كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألته أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب؟ فقال فداه أبي وأمي: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. قال في هذه الرواية: والميزان بيد الرحمن، الميزان الذي توزن به الأعمال، والميزان الذي يرفع الله جل وعلا به من يشاء ويخفض من يشاء، هذا بيد الله. بعض الناس يظنون أن هذا بيد غيرهم، يظنون أن هذا في خيارهم، أو أن هذا في علمائهم وفي ساداتهم. يعني إذا زكاك فلان خلاص جاوزت القنطرة، جاوزت القنطرة وأنت المرفوع. وإذا أسقطك فلان أو جرحك فلان لا تقوم لك قائمة بعد ذلك، هذا ظنهم. ولهذا أصبحوا يغرون بعضهم بالتزكيات ويخوفون البعض الآخر بالتجريحات. اسكت بالك، رانا نجيبوا في كلام من الشيخ. كانوا في البداية بعضهم يراسل أخانا الشيخ عبد المجيد وفقه الله، يراسلوا فيه بالأنونيمة مجاهيد قريبا راح الشيخ فلاني يتكلم فيك انت وصاحبك، قريبا غير الزرب وتوبوا إلى الله، غير الزرب أرجعوا راه قريب. قلت له يا عبد المجيد بعث لي هؤلاء، بعثهم خليهم يكلموني. يعني احنا نزل مستوانا إلى هذه الدرجة، تعلق طمعنا في الخلق، نسعى لإرضائهم ونخاف من تجريحهم. نسأل الله العفو والعافية. والله لا نسعى إلا لإرضاء ربنا تبارك وتعالى، والذي نعتقد أنه سبيل الرضا لا نتركه لغيره كائنا من كان، كائنا من كان. نثق في علمائنا ونجلهم ونعرف قدرهم ومنزلتهم. والله إننا لنعرف قدرهم أفضل من هؤلاء الكذبة الذين كانوا يطعنون فيهم بالليل والنهار، أصبحوا الآن يعرفوا الشيخ البخاري والشيخ عبيد والشيخ ربيع هزلت هزلت والله. هذه الحقائق ربما الكثير من شبابنا يجهلها ولا يعرفها، ولكننا وقفنا عليها وناصحنا فيها، والله شاهد على أقوالنا وأفعالنا. ولا نقول هذا نحن كما يقال للتاريخ، نقول هذا شهادة لله، لأننا لا نرجو إلا رضاه سبحانه وتعالى. كن صادق مع الله عز وجل، كن صادق مع الله، والله تبارك وتعالى يريك الحق ويثبتك عليه وينصرك فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الميزان بيد الرحمن يرفع به أقواما ويخفض به آخرين. إذا علم الناس هذا لا يسعون إلا لإرضائه، ولا يطمعون إلا في جزائه. هو الذي يرفع وهو الذي يخفض، ونحن نسعى للأسباب أو في الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسباب رفعة، ونجتنب الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسباب خفض وذلة وخذلان ومهانة، نتركها ونبتعد عنها، نعظم شعائر الله جل وعلا، نكون صادقين مع الله، صادقين فيما ندعيه من اتباعنا لسنته والسير على منهج سلفه. منهج السلف واضح، واضحة معالمه وأصوله، نحكم هذه المعالم والأصول ونجتهد فيها. نحن نذمذم دائما وأبدا اتباع السنة والبعد عن البدعة، الالتفاف حول علماء أهل السنة ومجانبة أهل الأهواء والبدع، ثم ندعي أننا على هذا المنهج، وننصح بعد ذلك بأهل الضلالة، ننصح بالمنحرفين ونثني على المنحرفين ونزكي الضالين المضلين الذين صدعوا بما يعتقدون وبينوا منهجهم. أحدهم يقول: أنا منهج الردود عندي منهج غير مجدي. تصوروا أنتما واحد يكون عالم في الأمة لا يدعيه له أتباعه ويدعيه له تنيا أصحابنا قالوا هذا أكبر من الشيخ فركوس سنا وعلما. أيوة، أكبر من الشيخ فركوس سنا وعلما. الرجل سألوه قالوا له: لما لا تدرس العقيدة؟ قال: لأني لا أحسنها. عندكم عالم ثم من علماء السنة لا يحسن العقيدة، يعني هذا منه هو شيء طيب، ما نعرفش، والواجب عليه أنه يروح واللي يعرف يتعلم العقيدة عادي جدا، يروح يقعد في المدينة يلازم شيخ من المشايخ، يروح يجلس عند شيخنا مثلا، يقدر في أسبوع يدرس مثلا من المتون، يقرأ العقائد الإسلامية ولا يقرأ المقدمة، ولا يجي يقعد عند خونا نبيل يندبر، ولا عند خونا طلبة العلم. واحد من المشايخ يكفيه المؤنة في هذا الباب، إنسان لا يتكبر في هذا الأمر، تجهل شيء الواجب عليك أن ترفع الجهل عن نفسك، ولا ترفعه إلا بالعلم. إنما هذا الذي سار عليه سلفنا، إنما العلم بالتعلم، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، صح مرفوعا وموقوفا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أكتفي بهذا القدر. اللي تعب عند العيشة وعلى هذه الخويل، والحديث ذو شجون، فخير الكلام ما قل ودل. وهذا هذه مقولة صحيحة يعني. والسلف كان كلامهم قليل، ونفعه وبركته عظيمة، واحنا كلامنا قليل كثير، والنفع والبركة قليل. نسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلم. آمين. بارك
الله. وجان وجان
سألوا تاني أنت نعس وراح يرقش. لا
الله ليش تحب الصباح أو الأخذ رحمة الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: شيخ أنا أحسن الله إليكم، كيف نتخلص من جميع أمراض القلوب؟ والسؤال الثاني: هل يجوز جمع الأموال في مجمع خاص بدين المساجد؟
نبدأ بالسؤال الثاني. جمع الأموال هذا متعلق بإذن وعدمه من ولي الأمر. هذه الأمور الواجب على الناس أن لا يخالفوا فيها. ولي الأمر يمنع من الجمع من غير ترخيص، ووجبت طاعته في هذا الباب. فإذا الناس حصلوا على الترخيص لجمع الأموال لبناء المساجد، لبناء المساجد ما هوش لزخرفة المساجد، لبناء المساجد، فيسهموا ويشاركوا في هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع على فعل الخير، وهذا من أعظم الخير. أما عن السؤال الأول، كيف التخلص من جميع أمراض القلوب؟ على كل حال هذا بالنية، يعني معليش ابقى بهذه النية. أما أن تحقق هذا الأمر فهذا لا تستطيعه. لا نستطيع أن نتخلص من جميع أمراض القلوب، عندك نقول له أنبياء، ولكن سددوا وقاربوا، نجتهد في هذا الباب، ونحن مأمورون بالاجتهاد في هذا الباب، مأمورون بتطهير قلوبنا وتزكية أنفسنا، أن نطهرها من الرذائل كلها ومن الأمراض والعيوب جميعها، هذه التي تعتري القلوب وهي أخطر الأمراض. لأننا علمنا أن صلاح الأبدان بصلاح القلوب، أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة قال عليه الصلاة والسلام هي القلب. فنسعى لتطهير قلوبنا الرذائل كلها ما تعلق بالعقائد الباطلة والفاسدة، ما تعلق بالأخلاق السيئة والأفعال القبيحة، وهذا فيه مجاهدة، هذا فيه مجاهدة وترويض للنفس. لابد أن الإنسان لا يعتذر بطبعه ولا بسوء خلقه، لأنه مأمور أن تطهر هذا القلب من مثل هذه الأمور. بعض الناس يقع في العظائم، يعتذر هو ولا يعتذروا له جماعته، يقول هذا طبعه غابه غابه ما نبي فيما نقوله هنا وما تقوله انتم ما شاء الله. قلوقي ها يا الله، قلوقي قلوقي خير من المنرمي، يعني على أقل أصلها عربي. ثم لغتكم أصح منا صح، هذه الساعة كانت ما فيهاش لا لا هذه الساعة وش قال
يوم يقولوش
وش قال هذا تيقظ والأخ المعين، إذا أخطأت صوبك، وإذا نسيت ذكرك، وإذا غفلت نبهك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. العلماء في هذا الباب يقولوا إذا كانت الوحوش الضارية روضت حتى شوفوا أنه تعسر هذه السباة، هذه روضوها بكل أنواع، يروضها أو أنا شنو تاني يروض بعض السباة، يروضها حتى يصبح صاحبها يدخل رأسه في فمها ولا يصيبه شيء. شفتوا هذه؟ قالوا فإذا ذكرها أهل، إذا كانت وحوش روضت حتى أصبحت أليفة مطيعة، فكيف بالإنسان؟ فكيف بالإنسان الذي وهبه الله العقل والقلب وأكرمه بالدين؟ لا يروض، هل يكون غاضب؟ ينحي الغضب، يقوم نفسه. جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. زاد سأل نفس السؤال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. حتى للثالث النبي علمنا كيف نقضي على الغضب، لا ولكننا نجتنب آثاره السيئة. الغضب اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا كلي غير يغضب يضرب، وغير يغضب يجهل، موش هو الشديد كما تقولوا انتم الواعد، موش هذا، لأنه هذا راه مشى مع النفس بتاعه ومشى مع طبعها المخالف لدين ربها تبارك وتعالى. يضرب الوجه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه. يغضب على زوجته يضربها، وقد نهي عن ضربها لغير ما سبب. يكسر، بعض الناس يكسر الدنيا، يكسرها في بيته يغضب. ما فيكمش هذا النوع، نعوذ بالله. كسر كل شيء. واحد قبل أيام فقط مسألة الطلاق قال لي كسر كل شيء. قلت له ما شاء الله ما شاء الله. ليه تفتخر بهذا؟ الله يهديك المحال. يعني آخر يفعل هذا مؤمن يتربى على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل اشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخ أوداجه، قال إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان. اذكر الله، اذكر ربك في مثل هذه الحالات. النبي علمنا قال إذا كنت قائما اجلس، يجاك الغضب كنت قائم اجلس، يعني تبرد شوية هذيك هذاك الفوران وهذيك الفورة اللي في نفسك تبردها شوية. إذا غضبت توضأ والماء يطفئ النار. روح توضأ وشوف الآثار الطيبة. إحنا المحاولات ما كاش معدومة، شوف الآثار الطيبة. والله الذي لا إله غيره تمشي على هذه الطريقة سنوات يتغير طبعك. وعرفنا ناس هكذا والله تغير طبعه، كانوا شياطين في أجسام بشرية استقاموا على دين الله. بدأوا شو عقدت مرة مجلس الجماعة فيهم واحد من هذا النوع ظلمين، كانوا يلقبوه أصبروا، يغلي كيل أصبروا. إن شاء الله ما يسمعش الصوتية. التزم واستقام، ما تعرفوش نبي الحمد لله ايش بقى في يعني دارنا مجلس اختلفوا. قاعد تعرف اصحاب الاموال والشراكه هاي ذكر المجلس من بلد البلد قاعدين يبداوا يتكلموا يتكلموا ويبدا هو يغلي هكذا. الشيخ معليش عم توضا روح توضا. زاد من المجلس داوي يضفروا دار وفعال وبدأ الشيخ ما شاهد وضع راح. الثالثة ثلاث مرات قلت له بلك اللي بعدها ما تقوليش عن الثالثة. والحمد لله يعني الحمد لله ذهب عنه ما يجب. الشاهد يا إخوان، الشاهد يا إخوان، الإنسان يتغير بمجاهدة نفسه. الأخلاق صحيح فيها أخلاق جبلنا الله عليها كما في حديث أشد قال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنات. قال يا رسول الله شوف الفطانة على الناس، قال سيد قومه والنباهة، قال أهو مما جبلني الله عليه أو شيء اكتسبته؟ قال بل مما جبلك الله عليه. يعني هذا في دليل اللي كانوا يعرفوا أنه فيه أمور يجبل الناس عليها صح ولا لا؟ شوفوا غير في إحنا عندنا هذا بعض الأخلاق هدانة، بعض الناس مناطق هدا يقول معروفين هذو بالكرم صح ولا لا؟ أنتم الشاوية وش يقولوا معروفين قلوقية كما تقول جماعة المليلة البيت. هذه البناء جبل الناس عليها، يعني توارثوها في دمائهم، خذوها عن أجدادهم. ولهذا في قضية الزواج والنسب الإنسان إذا اختار العائلة الطيبة التي أصولها طيبة هذا يجتهد حتى تكون ذريته بهذه القيمة يأخذون مننا. نشوف غير بعض الأمراض، بعض الأمراض عندك سكري قال وراثي هذا السكر خذيته عن جدي عن أمي عن أبي مشى في عروقي. ناس آخرين خذوا طباع حسنة، خذوا الكرم عن آبائهم وأجدادهم، خذوا السماحة والحلم والأناد، وبعضهم الطيش والجهالة والتهور والاندفاع، إلى درجة أن بعض الناس ممن نصب نفسه للتدريس والدعوة، ما تخش الأسماء دوك بصحة نابدك عام وكذا وكذا، يتصرف تصرفات غريبة، طيش تعرفوا شو طيش، يتكلم بالكلام البذيء، أحيانا الكلام الفاحش، يضرب، يهدد بالضرب. تقول أنت الأتباعه يا عباد الله، ما هو عند شغرابه دربي ضربني عند شغرابه، يا عباد الله عقلوا هذا المجنون. قال لك ما عليه الشيخ، هو طبعه هكذا. كيف هو طبعه هكذا؟ قال يبتلى به أولاده، وحتى أولادهم ساكن يبتلى به، ما أدري من ستبتلى به الأمة، مصيبة عظمى هذه. هذا لا يصلح أبدا، وتعتذر بهذا بالطبع. هذه أمور تغير والنفوس تهذب، والله تبارك وتعالى أعلم. طول شوية.
يقول السائل: هل يكون الرفق بالتنازل عن بعض أمور الدين لمصلحة الدعوة؟
تنازل عن
بعض أمور الدين لمصلحة الدعوة؟
لا، الأمور تختلف. كي هناك أمور قد يتنازل الإنسان فيها إذا كان في تحقيق للدعوة، أمور متعلقة بمسائل خلافية، أمور متعلقة بمسائل لا تعدو أن تكون من الأصول، قد يكون هذا. أما الأمر إذا تعلق بالأصول والأركان، مصلحة الدعوة في التمسك بها والثبات عليها وعدم التنازل عن واحد منها. يعني مصلحة الدعوة، معليش قال غض الطرف على قضية مصاحبة أهل الدعوة والبدع، غض الطرف عليها، دي رأيكم ما سمعتوش بها، وخلوهم يصاحبوهم، معليش عندهم مصالح معاهم والدعوة راهي خامسة. ايه هذا المنطق، ويريدون منا أن نمشي بهذا المنطق وأن نطبق مثل هذا الأمر. لا يا إخوة، هذا التنازل يؤدي بنا إلى الانحراف، يؤدي بنا إلى الانحراف. هذه حقيقة التميع. وش هو التميع؟ واللي سماه شيخنا بالمنهج الأفلح، التميع أنه هذه الدعوة تسقط لها بعضا من حواجزها ومن حدودها حتى لا تتميز بينها وبين غيرها من الدعوات الأخرى الباطلة. وشوفوا يا إخوان، هذه فائدة نقول، ما أدري شو نقول، تاريخية، ما فيش تاريخية، على قصر عمرنا، أنا منش كبير بزاف، وما عشناه في هذه الدعوة من أيام الثمانينات، كانت الدعوة السلفية يعني أغرب من أنها غريبة. حبيبات، وكانت الساحة كلها للإخوان وما شاكل ذلك ولا التبليغ. هذه الأيام تسمع غير الاجتماع، اللي يجي يدرس من شيوخه، بل اللي يجي يدرس من شيوخه الاجتماع الاجتماع يعني يقصدون احنا يا احنا لانه دعوه بدات بالتمييز في الاحاديث بين الصحيح والضعيف، التمييز بين الدعوات بين دعوه الحق ودعوه الباطله، سموها مفرقه سموها مفرقه يسميه مفرقه مجرد انك تذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام وستفترق هذه الامه على 73 فرقه. هذا الحديث ما يحبوش اصحاب الاهواء، لو كانوا لقاو سبيل كيفاش داروه موضوع لفعلوا، والله لفعلوه. الحمد لله الله عز وجل وفق ائمه الحديث انهم جعلوا سياج منيع ما يقدروش هؤلاء يدخلوا من خلاله. إذ يقولوا كانت هذه الدعوة اجتماع، وش اجتماع يا إخوان؟ اجتماع كان الإسلام العام، الإسلام العام، الإسلام العام يدخل فيه الشيعي يدخل فيه الخارجي. جاءت بعدها بعد سنوات ظهرت ثورة الخميني والتشيع و و و نفس هذه الدعوة من نفس هذه الأبواب، الاجتماع والسنة والشيعة كلهم سواء، وهذا مذهب جعفري وهذا مذاهب سنية وانتهى الأمر، ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والخميني بطل ومنقذ البشرية في هذا الزمان، وانتم خليتوا الامريكان والتهدوا باخوانكم. هذه الدعوه، هذه الدعوه يمهدوا للفساد والافساد، وبسبب هؤلاء دخل التشيع في البلاد التي لم يكن فيها شيعيا واحدا. احنا الله عز وجل في بلدنا هذا لما وفق الله عز وجل اسلافنا وأخرجوا آخر شيعي من دولة الموحدين الشيعية الخبيثة، ما لم يعد ذكر للشيعة في بلدنا بعد ثورة الخميني وبعد هذه الدعوات الماكرة. مصلحة الدعوة واجتماع واجتماع بدأ يتسلل هذا السرطان، وأنتم أهل بيتنا أدرى بهذا الأمر، أدرى بهذا الأمر، نسأل الله عز وجل أن يطهر بلدنا جميعا وهذه المدينة الطيبة من هؤلاء الأرجاس. مشات سنوات جاءت بعض الدعوات الأخرى، جاء عبد الرحمن عبد الخالق ومن على شاكلته محمد سرور ومن على شاكلته، كانت مصلحة الدعوة نجمعوا بين السلفية والإخوانية نديروها سلفية سياسية، العلماء هذو الحجرين قالك اشتبوا السياسة، ونحن ما نمشيوش على طريق هؤلاء العلماء ولو يعيروا في العلماء. الشيخ الشنقيطي ولا طبعة قديمة إمام من أئمة السنة، وقال بمثلها الحوالي في غيره. كلموا السلفي قالوا لا للاجتماع ومصلحة الدعوة و و و وجاء وبدت سلسلة. بعد هذا جاء المأربي، بعد المأربي جاء الحلبي، بعد الحلبي جاء جماعته فيهم رمضان الكبير والصغير. مصلحة الدعوة بحجة مصلحة الدعوة نجتمع والذي يمنعنا من الاجتماع اجتمع على الحق، المجتمع على الحق. هاي الأمور، وهي الأمور اللي نعتقد أنها حق، إذا وافقتمونا عليها وتوافقنا فيها عندنا أخطاء، الجميع عنده أخطاء، نترك هذه الأخطاء نتراجع عنها ونجتمع على الحق المبين اليوم قبل الغد. فهذا يعني ما تخليوش هؤلاء الملبسين هذه الأيام وما أكثرهم يلبسوا عليها. نعم نتنازل، ولكن فيما يكون فيه التنازل، مش كل شيء يكون فيه التنازل. الإخوان لما قعدوا تلك القاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هكذا قالوا. وقال قائلهم هذه قاعدة نورانية سموها. سئل الشيخ الفوزان قال بل هذه قاعدة شيطانية، كيف نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ الشيعة دينهم سب الصحابة وتكفير الصحابة، هل القاعدة نعذرهم؟ مسكتوا في قضية الصحابة، قال لك فلان في هذا الأحداث وفي هذه الأمور راه متوقف، العالم النحرير والتقي الورع كان متوقف، يعني راه في الوسط، هو القضية إما حق وإما باطل، والمتوقف. ولهذا من فقه علمائنا وأئمتنا في كل ما خالف فيه أهل البدع والأهواء أهل السنة الوقفية ألحقوهم بأهل البدع. قضية المحنة التي امتحن فيها إمام أهل السنة الإمام أحمد خلق القرآن، المعتزلة قالوا بخلق القرآن، وأهل السنة قالوا لا نقول في القرآن إلا ما قال ما قاله الله عز وجل أنه كلام الله ليس مخلوق، لابد من هذه الإمامة. جماعة قالت هنا وقفية نقول لا مخلوق لا مهوش مخلوق. فسئل عنهم الإمام أحمد قال هم أشر من المعتزلة، هم أشر من المعتزلة، لأنه كاين مواقف لا بد أن يكون فيها موقف واحد، موقف واحد معليش التبس عليك الحق، قد يكون التبس عليك الحق معليش أطلب إزالة الالتباس من العلماء من أهل الحق. شوف الناس اللي تعتقد فيهم العلم وتعتقد فيهم الورع وتعتقد فيهم خوف الله عز وجل وتعتقد فيهم الصدق، لهم ما عندهمش أحزاب رامي يضربوا عليها ولا مصالح ولا مصالح يسعون للمحافظة عليها، ما توكلوش بهذه الدعوة وما سألوش الناس باسم الدعوة. احنا ناس كنا معاهم كانوا يسألوا باسمنا وما على بالناس، والله الذي لا إله غيره قبل أيام اخبروني باللي فلان جانا وقال باللي ما جلنا محتاجه وجمعوا له جمعوا له والدلباكي وقال لهم بلك ولا جا الشيخ زاد ما تقولوا له شا بنادنا تحت التحت. هذه هي الدعوة، هذه هي الدعوة. احنا نتنازلوا عن أمور من ديننا لمصلحة الدعوة، وغيرنا يأكل بالدعوة وماهوش مستعد أن يتنازل على مصدر الناكلة. تبرؤوا من هؤلاء ما يتبرؤوش، ردوا على المخالفين ما يردوش. فنسأل الله عز وجل العفو.
يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل يشترط في الطلاق الغيبي أن تبين المرأة أنها كانت طاهرة أم حائضا حتى يقع الطلاق عند من يرى بعدم وقوعه أثناء الحيض أم لا يشترط؟
أكيد يشترط والقاضي أو المفتي يسأل الرجل، يسأل هل وقع الطلاق في عدته أم لا، يعني في عدة التطليق، لأن الطلاق لا يقع إلا في وقته الشرعي الذي جعله الله جل وعلا وقتا للطلاق، مو شدك حب يطلق يطلق كما يدل الجهال. وعدة التطليق أن يكون في طهر لم تجامع فيه المرأة، أو أن يكون في حمل تكون المرأة حامل فقط، هذه حالات يقع فيها الطلاق، أما الأخرى لا يقع فيها الطلاق، لا يقع فيها الطلاق. وبالتالي إذا طلق في المرأة في حيضتها ينتظر حتى تطهر، ثم إذا ما زال على قصده وإرادته لا يقربها ويطلقها، كما أمر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والله أعلم، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك.
ومزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى ويسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في هذه المدينة وبهذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله جل وعلا فيها أن يبارك لأخينا إسماعيل فيما رزقه، وأن يجعل ما رزقه ذرية صالحة ينفعه الله جل وعلا بها في الدنيا والآخرة. روى الإمام النسائي عليه رحمة الله، وكذا الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قلب
إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قال الحاكم: وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن، والميزان بيد الرحمن يرفع به أقواما ويخفض به آخرين. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال فيه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤيد بالوحي والمعصوم عصمه الله جل وعلا يسأل ربه تبارك وتعالى هذا السؤال أن يثبته على دينه، فكيف بغيره؟ فكيف بمن بعده؟ فكيف بنا نحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه فتن الشبهات والشهوات، والتي كما قال رحمه الله تبارك وتعالى: المزالق من تحت أرجلنا، بمعنى أننا معرضين في كل لحظة وحين إلى واحدة من هذه المزالق تكون سببا في انحرافنا وبعدنا عن ربنا تبارك وتعالى. قبل أن أجلس في مقام هذا، في الحقيقة هذا سبب الموضوع، سألني أحد إخوانكم وهو متحير في حال بعض إخوانه، قال: نراهم أو كنا نراهم على الجادة، وكنا نراهم على استقامة، فانحرفوا انحرافا شديدا. فقلت له: هذا شنو؟ فقلت له: يا أخي، سل الله جل وعلا الثبات، وهذا الذي نصح به الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عند هذا الحديث: سل الله الثبات. كما كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يسأل ربه جل وعلا، لأن الثبات بيد الله، بيد الله مصداقا لقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن ثبتناك، لولا تثبيت الله جل وعلا لك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا نبينا، فكيف بمن دونه؟ وكل الأمة دونه لا شك في هذا ولا ريب. ولهذا أمران أساسيان لا بد لكل مسلم أن يعيش بهما ليحقق هذا الأمر العظيم. هذا الأمر الذي هو في الحقيقة من أعز الأمور. الثبات عزيز، ولكنه في هذا الزمان كما يقال أعز من الكبريت الأحمر. الموفق من وفقه الله جل وعلا وثبته على الحق المبين، عرفه به أولا. ولهذا كان من دعائه فداه أبي وأمي كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. ومن دعائه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا اتباعه. هذا الاتباع الذي يكون حتى الممات، وهذا الذي يحقق لنا الثبات على الأمر. الثبات على الأمر أن تثبت عليه وأن تديمه دائما وأبدا. القضية ليست آنية ولا مرحلية ولا وقتية. القضية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالها ربنا جل وعلا لنبيه وخليله عليه الصلاة والسلام: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت حتى تلقى الله عز وجل. ليس هذا فحسب، بل إن العبرة في الأعمال، إنما هي بخواتيمها لا ببداياتها. العبرة فيها بالخواتيم حتى تداوم على العمل. وهذا هدي نبيك عليه الصلاة والسلام. النبي كما تقول أمنا عائشة كان إذا عمل عملا داوم عليه، وكان يقول مرغبا في المداومة على العمل: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. الواجب على المسلم أن لا يبطل عملا من أعماله الصالحة، عملا من الأعمال الذي بدأه تقربا إلى الله عز وجل، سواء عمل من الأعمال التعبدية التي أوجبها الله جل وعلا علينا، أو التي ندبنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. نداوم. ولهذا من فقه هذا الباب أنك في أي عمل من الأعمال تتقرب به إلى ربك فكر بهذا: أن لا تكلف، أن لا تكلف نفسك إلا بما تقدر على فعله وتقدر على المداومة عليه، ولا تنقطع عنه بعد حين. تريد أن تجعل لنفسك وردا من القرآن، وهذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من شأن الصالحين في هذه الأمة. كان ارتباطهم بكتاب الله عظيما قويا، ارتباط بتلاوته، ارتباط بتعلم أحكامه، ارتباط بحفظه، ارتباط بالعمل به، ارتباط بالدعوة إليه. هذا الارتباط الذي كان عليه سلف هذه الأمة، متمثلين قول الله جل وعلا لما قال على لسان نبيه وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: هجره يكون بهجر تلاوته أولا، لا يتلونه أو لا يتلون إلا القليل القليل، هذا نوع من أنواع الهجر، شكوى شكاها الرسول ربه تبارك وتعالى. هجروه بهجر تعلم أحكامه، ما جلسوا في مجالس التفسير، زهدوا في مجالس العلماء في هذا الباب. وهذه ظاهرة من الظواهر نلحظها ونجدها مع الأسف الشديد عند، لا أقول عند الكثير، عند بعض إخواننا في بعض مدننا. تجد بعض إخواننا جزاهم الله خيرا وثبتنا وإياهم على الحق، يجتهدون في تعليم إخوانهم في عقد مجالس للذكر في التفسير والفقه والعقيدة والتجويد وتحفيظ القرآن، وأهل مسجده زاهدون في هذه المجالس ولا شغل لهم، يخرج من المسجد وقت الحلقة إلى المقهى، إلى المقهى نسأل الله العفو والعافية. وقلت في البداية البعض منهم، ما هو كلهم ولا أكثرهم، وهذه ظاهرة سيئة لا تليق بأهل الاستقامة وأهل الحق، طائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل الحق يعيشون للحق وبالحق، يتعلمونه، يستمعون عليه، يتآلفون فيه، هذا ديدنهم وهذا حالهم. أما أن نزهد في تعلم الحق ومعرفته والتفقه فيه، هذه مصيبة عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا. فمن هجر القرآن هجر تعلمه وهجر تحكيمه بأن لا نعمل به، بأن لا نمتثل لأوامره ونجتنب نواهيه، وهذا من الهجر له وهو عظيم عند الله تبارك وتعالى. ومن هجره قال قال ابن القيم كذلك هجر التحاكم إليه، لأن الله عز وجل تعبدنا عند الاختلاف والنزاع أن نرد الخلاف الذي بيننا والنزاع الذي يقع فينا أن نرده إلى الله وإلى رسوله، فردوه إلى الله وإلى الرسول. ورده إلى الله قال العلماء برده إلى كتاب الله، برده إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وهجر قال ابن القيم عليه رحمة الله، وهجر نشره وهجر الدعوة إليه هذه كلها أنواع هجر كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا أراد المسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذا العمل الطيب المبارك عليه أن يبدأه، عليه أن يبدأه بنية المواظبة عليه وأن لا ينقطع عنه. ولهذا يكلف، لا يكلف نفسه في هذا الباب إلا بهذا القدر. العبرة ليست بالكثرة في الأعمال، العبرة بالصحة فيها والدوام عليها. من المبتدعة الذين قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام هم شر من تحت أديم السماء، هؤلاء الخوارج. قال كذلك للصحابة رضي الله تعالى عنهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الصحابة، نعم الصحابة، هؤلاء وهم شر الخلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام وهم خير هذه الأمة بعد نبيها: أنكم تأخرون صلاتكم إلى صلاتكم، يعني من حيث الكثرة يصلون أكثر منكم ويصومون أكثر منكم، ولكن في النهاية ماذا؟ قال: يمرقون من الدين، أن يخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الأمة زمان يصبح فيه العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذه فتنة الشبهات، والمسلم مطالب بأن يعصم نفسه عن أنواع الفتن كلها حفاظا على دينه وحماية لدينه، لأن أغلى ما نملك هو ديننا، أغلى ما نملك. ليس أغلى ما نملك هي أموالنا أو دورنا أو أولادنا، أبدا. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله. الذي تفوته هذه الصلاة العظيمة التي هي الصلاة الوسطى على الصحيح، والتي قال فيها ربنا جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الذي تفوته هذه الصلاة حتى خرج وقتها فكأنما ذهب ماله كله وأهله جميعا، وتر يعني يبقى وتر منهم جميعا، لم يبقى له لا مال ولا أهل، زوج وأولاد. هذه عظيمة. الناس بعض الناس يخسروا في بعض الصفقات، يصاب في عقله كما تقولوا انتم، ما يدبرس قولوا انتم ما يدبرس دعنا ها قولوا ها قولوا ها ها كيف 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 يعني جابوها توعنا شوية حفرين عليكم لا جابوها من اللغة الفرنسية ديبريسيون يعني يفقد عقله يصاب بأزمة نفسية لأنه الصدمة كانت منقلش فوق ما يتحمل لأن الله عز وجل لا يبتلينا بما هو خارج عن قدرتنا وهذا من رحمته فينا جل وعلا ولكن الناس لضعفهم مثل هذه الأمور تكون سبب في ذهاب عقولهم. عظموا الدنيا لهذه الدرجة وركنوا إلى الدنيا لهذه الدرجة وكانوا حريصين عليها لهذه الدرجة، فإذا ذهب بعضها أو جزء منها عوض أن يقابل هذا بالصبر والرضا والتسليم وبقول قدر الله وما شاء فعل تذهب عقولهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. كل المصائب تهان ومنها عوض إلا المصيبة في الدين، إلا المصيبة في الدين. ولهذا أكثروا من مثل هذه الأدعية: لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا الحديث العظيم الذي قال فيه أئمتنا في بيان فوائده أن فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، صفة الأصابع لله، وعقيدة سلف هذه الأمة في صفات رب العالمين جل وعلا، خاصة من مثل هذه الصفات وهي من الصفات الذاتية، أننا نجريها على ظاهرها ونؤمن بظاهرها ونكل ماهيتها إلى ربنا تبارك وتعالى. نقول ونعتقد أن لله أصابع، ولكن أصابع تليق بجلاله وعظمته، أصابع لا تشبه أصابع المخلوقين بقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نؤول كما هو منهج أهل البدع والأهواء من الجهمية والمشاعرة ومن ذهب مذهبهم في هذا الباب، نؤمن ولا نؤول على طريقة السلف على ما كان عليه أصحاب رسول الله ومن جاء بعده. ونؤمن، وهذا من فوائد الحديث كذلك، أن القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أقامها وإذا شاء أزاغها. أقامها بمعنى ثبتها على الحق، وأزاغها بمعنى ميلها عن الحق إلى الباطل، لأن الزيغ يكون باعتقاد الباطل والسير عليه. والله جل وعلا جعل سبيل هذا وسبيل ذاك، سبيل الثبات والتثبيت وسبيل الزيغ والضلال، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمن سار على سبيل الثبات ثبته الله. ولهذا مما يجب أن يعلم في هذا الباب أن نعلم ونتعلم ما هي الأسباب التي تعيننا على تحقيق الثبات، حتى نجيب أخانا شن في سؤاله وتحيره. هذا الشيء العملي، أول شيء اللجوء إلى الله عز وجل، لأننا علمنا يقينا أن هذا بيد الله. إذا كان في حق نبيه عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنكثر من الدعاء واللجوء إليه جل وعلا، ونتخير أوقات الإجابة. هذا الدعاء يدل على افتقار العبد لربه، ويدل على صدقه وإخلاصه في نيته. ليس من المغترين ولا من المغرورين الذين يظنون بأنفسهم أنهم بلغوا المنزلة العالية، وأن عندهم المفاتيح لحل المدلهمات كلها. هو عنده كل شيء في الأزمات والمشاكل، عنده قلب حبال يلقي بحباله وتحل الأزمات والمشكلات. أين الافتقار إلى الله عز وجل؟ وأين اتهام النفس؟ الإنسان مهما بلغ من علم أو فهم أو منزلة، يجب عليه أن يبقى دائما وأبدا متهما لنفسه. كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في المجلس أكثر من 100 مرة، كما صح هذا عن أصحابه. في المجلس الواحد هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ وماذا نقول نحن؟ لا شك ولا ريب أننا أحوج إلى مثل هذه الأسباب التي تحقق لنا هذا الأمر العظيم العزيز. من أسباب ثباتنا على الحق كذلك التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، التمسك بالوحي دائما وأبدا، نكون مرتبطين بالوحي لأن الوحي فيه العصمة، لأن الوحي فيه النجاة، بل هو سبيل النجاة كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. مما كذلك يعيننا على الثبات على الحق الاعتبار بغيرنا والجلوس إلى تراجم علمائنا وأئمتنا وخيارنا وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ كيف لا والله تبارك وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أخبار السابقين لك من أنبياء الله ورسله كيف ابتلاهم الله وصبروا، والابتلاء سنة من سننه في خيار خلقه، وهوش في جميع خلقه، في خيارهم، تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله جل وعلا يختبرهم ويمتحنهم ليمحصهم ويميز الخبيث من الطيب بالنسبة لغير الأنبياء. هذه الحكمة من التمحيص والابتلاء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي زمان على هذه الأمة يغربل الناس فيه غربلة، يتصفار الناس، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذاك الضايع وهذاك الزايد وهذاك الملبس وهذاك المنتس وهذاك المنحرف، كلهم في مثل هذه الأسباب الربانية يغربلون، لا يبقى إلا أهل الثبات. أهل الثبات أهل صدق مع الله تبارك وتعالى، أهل تمسك بالأصول، بأصول منهج الحق، هم أهل تعظيم للأشخاص وتقديس الشخصيات، أبدا لا يعظمون إلا الحق وحده. تربوا على أن الناس جميعا بعد رسول الله بعد المعصوم يصيبون ويخطئون، ومن أصاب نتبعه لأجل إصابته، يعني أصاب الحق، وهوش لأجل اسمه أو لأجل رسمه لأنه فلان. هذه أصولنا، بل هذا من أعظم أصول دعوتنا: لا نقدس إلا الحق، ولا نتعصب لأحد من الخلق أبدا. بعض من يريد تحريف منهج هذه الدعوة المباركة يريد أن يغير لنا هذه الأصول حتى يفعل في أهل هذا المنهج ما يريد. يقول لي الأصل مهوش الحق الذي يعرف بأدلته بالدليل، لا، يصبح الحق محصور في قول زيد أو عمر، ومن خالفه خالف الحق باعتقاد هؤلاء المنحرفين المندسين الذين يريدون التحريف. الله جل وعلا لا شك ولا ريب حافظ دينه ومنهج نبيه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية وهم كذلك ثابتون على الأمر لا يتغيرون ولا يتزحزحون. ولهذا ميزة أهل الحق أنهم لا يتركون حقا كانوا عليه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ميزة أهل السنة والجماعة أبدا، غيره ممكن شيعي يصبح سنيا يتوب إلى الله جل وعلا، خارجي يصبح سنيا يتوب إلى الله جل وعلا، قدري. أما أن يصبح السني الذي عرف طريقه والذي لزم الحق وأهله يصبح شيعيا أو يصبح على هذه الفرق، فهذا لا يكون إلا نادرا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين. من الأسباب كذلك التي تحقق لنا هذا الأمر وتعيننا في الثبات على أصول منهجنا لزوم غرز العلماء والاستماع والالتفاف حولهم. العلماء إذا أطلقوا يقصد بهم علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون، العلماء الراسخون في العلم، أن هؤلاء تعرف بهم الحق وتتعلم منهم الحق وتتربى على أيديهم على الحق. نحن نقول دائما وأبدا، وهذه من أصول منهجنا، أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق ويتميزون بين من هو على الجادة وبين من هو على خلاف ذلك، ولكن الرجال نقلة الحق، الرجال يعلمون الحق، وفرق بين هذا وذاك، وفرق بين هذا وذاك. العالم تأخذ منه العلم، صح ولا لا؟ العالم إذا ثبت أنه خالف أصلا من الأصول أو جانب الصواب في مسألة من المسائل بنى حكما على حديث لا يصح وأصل من الأصول عند أهل السنة أن الأحكام لا تبنى على الأحاديث المردودة ضعيفة كانت أو موضوعة مكذوبة لا تبنى إلا على الأحاديث الصحيحة في باب العقائد أو في باب الأحكام. عالم من العلماء بنى حكما على حديث ضعيف ظن أنه صحيحا أو لأجل أنه ليس من أهل هذا الشأن، ليس ممن يحسن الحديث، وعلماء الحديث أثبتوا وبينوا أن الحديث ضعيف، يصبح لزاما على طالب الحق أن يترك قول هذا العالم لقول غيره. لما؟ لأنه جانب الصواب، لأنه جانب الصواب. العالم إذا اجتهد واستفرغ جهده في اجتهاده مأجور على اجتهاده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر الاجتهاد، لأن الله تبارك وتعالى كما قال: إن الله لا يضيع أجر المحسن. هذا اجتهاده إحسان، الله جل وعلا لا يضيع أجره فيه أبدا لأجل هذا الأمر. فينبغي أن نفرق في مثل هذه المسائل، نعرف لعلمائنا قدرهم ومنزلتهم، نجلهم ونحترمهم، وندعو الله جل وعلا لهم دائما وأبدا. إلا أننا لا نقدسهم ولا نعتقد عصمة واحد منهم. نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا في هذا الباب بقوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. أن نعرف قدر العلماء وأن ننزلهم منازلهم، والمخذول في هذا الباب من تعرض لأعراضهم وطعن فيهم، هذا المخذول حتى وإن أخطأوا وجانبوا الصواب يرد خطأهم وتحفظ كرامتهم. هذا الذي نعتقده في علمائنا جميعا. احنا الأئمة الكبار، الأئمة الأعلام، نخالفهم في بعض مسائلهم، بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مجتهدون، بل هم سادات المجتهدين، يجتهد بعضهم في مسألة ويكون الحق في قول غيره من أصحاب رسول الله في غيره من المجتهدين من الصحابة. وأصل من الأصول في هذا الباب أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، ليس حجة على صحابي آخر، بمعنى أنه الصحابي إذا اجتهد لا يقال له: كيف تقول بهذا القول وقد قال فلان، وإن كان أعلى قدرا ومنزلة منه، لأن الصحابة يتفاوتون في المنزلة. كيف تقول هذا وأبو بكر أو عمر قال كذا وكذا؟ العبرة ليست في قول فلان أو فلان، العبرة في المصيب للحق فيما قال. والحق يعرف بدليله، والحق يعرف بدليله. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطأ واحدا من أصحابه في قضية الاستئذان، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، لما استأذن ثلاث ثم انصرف، قالوا كيف تنصرف؟ قال وقد استأذنت ثلاث وهذا الذي سمعته من رسول الله. فقال عمر تأتيني بشاهد على ما تقول. عمر ما علم هذه السنة وما وصله هذا الحديث، فذهب إلى إخوانه الصحابة إلى الأنصار، هل فيكم من سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الاستئذان؟ قالوا نعم، ولا نرسل معك إلا أصغرنا، وأرسلوا معهم معه بأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ثم لما بلغه الحق رضي الله تعالى عنه والصحابة جميعا، هذه سمتهم وميزتهم أنهم وقافون عند حدود الله وأنهم رجاعون للحق إذا تبين لهم، وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين وأن يوفقنا لأسبابه، لأننا في زمن كثرت فتنه وكثرت المزالق من تحت أرجلنا، فلنحذر كل الحذر، فلنحذر كل الحذر ونعمل بوصية نبينا عليه الصلاة والسلام، وصية العلماء الناصحين من بعده. وقال في الحديث الثاني المروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائه، بل قالت أم سلمة كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألته أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب، فقال فداه أبي وأمي إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. قال في هذه الرواية والميزان بيد الرحمن، الميزان الذي توزن به الأعمال والميزان الذي يرفع الله جل وعلا به من يشاء ويخفض من يشاء، هذا بيد الله. بعض الناس يظنون أن هذا بيد غيرهم، يظنون أن هذا في خيارهم أو أن هذا في علمائهم وفي ساداتهم، يعني إذا زكاك فلان خلاص جاوزت القنطرة، جاوزت القنطرة وأنت المرفوع، وإذا أسقطك فلان أو جرحك فلان لا تقوم لك قائمة بعد ذلك، هذا ظنهم. ولهذا أصبحوا يغرون بعضهم بالتزكيات ويخوفون البعض الآخر بالتجريحات. اسكت بالك، رانا نجيب فيك كلام من الشيخ. كانوا في البداية بعضهم يراس الخون أخانا الشيخ عبد المجيد وفقه الله يراسلوا فيه بالأنونيمة مجاهي قريبا راح الشيخ فلاني يتكلم فيك انت وصاحبك قريبا غير الزربو توبوا إلى الله غير الزربو أرجعوا راه قريب قلت له يا عبد المجيد بعت لي هؤلاء بعتهم لي خليهم يكلموني يعني احنا نزل مستوانا إلى هذه الدرجة تعلق طمعنا في الخلق نسعى لإرضائهم ونخاف من تجريحهم نسأل الله العفو والعافية والله لا نسعى إلا لإرضاء ربنا تبارك وتعالى والذي نعتقد أنه سبيل الرضا لا نتركه لغيره كائنا من كان نثق بعلمائنا ونجلهم ونعرف قدرهم ومنزلتهم والله إننا لنعرف قدرهم أفضل من هؤلاء الكذبة الذين كانوا يطعنون فيهم بالليل والنهار أصبحوا الآن يعرفوا الشيخ البخاري والشيخ عبيد والشيخ ربيع هزلت والله وهذه الحقائق ربما الكثير من شبابنا يجهلها ولا يعرفها ولكننا وقفنا عليها وناصحنا فيها والله شاهد على أقوالنا وأفعالنا ولا نقول هذا نحن كما يقال للتاريخ نقول هذا شهادة لله لأننا لا نرجو إلا رضاه سبحانه وتعالى كن صادق مع الله عز وجل كن صادق مع الله والله تبارك وتعالى يريك الحق ويثبتك عليه وينصرك فيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الميزان بيد الرحمن يرفع به أقواما ويخفض به آخرين إذا علم الناس هذا لا يسعون إلا لإرضائه ولا يطمعون إلا في جزائه هو الذي يرفع وهو الذي يخفض ونحن نسعى للأسباب أو في الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسباب رفعة ونجتنب الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسباب خفض وذلة وخذلان ومهانة نتركها ونبتعد عنها نعظم شعائر الله جل وعلا نكون صادقين مع الله صادقين فيما ندعيه من اتباعنا لسنته والسير على منهج سلفه منهج السلف واضح واضحة معالمه وأصوله نحكم هذه المعالم والأصول ونجتهد فيها نحن نلمذ دائما وأبدا اتباع السنة والبعد عن البدعة الالتفاف حول علماء أهل السنة ومجانبة أهل الأهواء والبدع ثم ندعي أننا على هذا المنهج وننصح بعد ذلك بأهل الضلالة، ننصح بالمنحرفين ونثني على المنحرفين ونزكي الضالين المضلين، الذين صدعوا بما يعتقدون وبينوا منهجهم. أحدهم يقول أنا منهج الردود عندي منهج غير مجدي. تصوروا أنتم واحد يكون عالم في الأمة لا يدعيه له أتباعه ويدعيه له تاني أصحابنا، أصحابنا قالوا هذا أكبر من الشيخ الكوس سنا وعلما. أيوة أكبر من الشيخ الكوس سنا وعلما. الرجل سألوه قالوا له لما لا تدرس العقيدة؟ قال لي أني لا أحسنها. عندكم عالم ثم من علماء السنة لا يحسن العقيدة، يعني هذا منه هو شيء طيب أنا أعرفش، والواجب عليه أنه يروح واللي يعرف يتعلم، يتعلم العقيدة عادي جدا، يروح يقعد في المدينة أو يلازم شيخ من المشايخ، يروح يجلس عند شيخنا مثلا، يقدر في أسبوع يدرس مثلا من المتون، يقرأ العقائد الإسلامية ولا يقرأ المقدمة ولا يجي يقعد عند خونا نبيل يديره ولا عند خونا طلبة العلم. واحد من المشايخ يكفيه المؤنة في هذا الباب، إنسان لا يتكبر في هذا الأمر، تجهل شيء الواجب عليك أن ترفع الجهل عن نفسك ولا ترفعه إلا بالعلم. إنما هذا الذي سار عليه سلفنا، إنما العلم بالتعلم كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، صح مرفوعا ومنقولا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أكتفي بهذا القدر. اللي تعب عند العيشة وعلى هذه الخوي والحديث وشجور، فخير الكلام ما قل ودل. هذا هذه مقولة صحيحة يعني. والسلف كان كلامه كلامهم قليل ونفعه وبركته عظيمة، وإحنا كلامنا قليل كثير والنفع والبركة قليل. نسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم. آمين. بارك الله
فيكم.
وجان
وجان
سألوا ثاني أنت نعس وراح يرقص لا
الناس تجلس تحب الصباح بارك أو الأخذ رفض الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، كيف نتخلص من جميع أمراض القلوب؟ السؤال الثاني هل يجوز جمع الأموال يوم الجمعة الخاص بدين المساجد؟
نبدأ
بالسؤال
الثاني. جمع الأموال هذا متعلق بإذن وعدمه من ولي الأمر، هذه الأمور الواجب على الناس أن لا يخالفوا فيها، ولي الأمر يمنع من الجمع من غير ترخيص وجبت طاعته في هذا الباب. فإذا الناس حصلوا على الترخيص لجمع الأموال لبناء المساجد
لبناء المساجد، ما هوش لزخرفة المساجد، لبناء المساجد يسهم ويشارك بهذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع على فعل الخير، وهذا من أعظم الخير. أما عن السؤال الأول، كيف التخلص من جميع أمراض القلوب؟ على كل حال هذا بالنية، يعني معليش ابقى بالنية. أما أن تحقق هذا الأمر فهذا لا تستطيعه، لا نستطيع أن نتخلص من جميع أمراض القلوب. عندك نقول أنبياء، ولكن سددوا وقاربوا، نجتهد في هذا الباب، ونحن مأمورون بالاجتهاد في هذا الباب، مأمورون بتطهير قلوبنا وتزكية أنفسنا، أن نطهرها من الرذائل كلها ومن الأمراض والعيوب جميعها، هذه التي تعتري القلوب وهي أخطر الأمراض. لأننا علمنا أن صلاح الأبدان بصلاح القلوب، أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة قال عليه الصلاة والسلام هي القلب، فنسعى لتطهير قلوبنا من الرذائل كلها، ما تعلق بالعقائد الباطلة والفاسدة، ما تعلق بالأخلاق السيئة والأفعال القبيحة. وهذا فيه مجاهدة، هذا فيه مجاهدة وترويض للنفس. لابد أن الإنسان لا يعتذر بطبعه ولا بسوء خلقه، لأنك مأمور أن تطهر هذا القلب من مثل هذه الأمور. بعض الناس يقعوا في العظائم، يعتذر هو ولا يعتذر له جماعته، يقول هذا طبعه غابوا غابوا نربي هنا، نقولوا لا تقولوا توما ما شاء الله، قلوقي ها يا روح قلوقي، قلوقي خير من نربي، يعني على أقل أصلها عربي. توما لغتكم أصح منها صح، هذه الساعة كانت ما فيهاش لا لا هذه الساعة وش قال
يوم ما يقولوش
وش قال هذا الشاهد يا إخوان أننا نجاهد أنفسنا، نجاهد أنفسنا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، بمصاحبة الأخيار الطيبين الذين يعينوننا على هذا الأمر، الطيب الناصح والأخ المعين، إذا أخطأت صوبك، وإذا نسيت ذكرك، وإذا غفلت نبهك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. العلماء في هذا الباب يقولوا إذا كانت الوحوش الضارية روضت حتى شوفوا أنه تاع السيرك، هذا تاع السيرك، هذه السباة هذه روضوها بكل أنواع، يروضها أو أنا شنو تاني يروض بعض السباة، يروضها حتى يصبح صاحبها يدخل رأسه في فمها ولا يصيبه شيء. شفتوا هذه؟ قالوا فإذا ذكرها أهل العلم
إذا كانت وحوش روضت حتى أصبحت أليفة مطيعة فكيف بالإنسان؟ فكيف بالإنسان الذي وهبه الله العقل والقلب وأكرمه بالدين؟ لا يروض، هل يكون غضوب؟ ينحي الغضب، يقوم نفسه. جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. زاد سأل نفس السؤال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. حتى الثالث، النبي علمنا كيف نقضي على الغضب، لا، ولكننا نجتنب آثاره السيئة. الغضب اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا اللي غير يغضب يضرب، وغير يغضب يجهل، مش هو الشديد كما تقولون انتم الواعد، مش هذا، لانه هذا راه مشى مع النفس تاعه ومشى مع طبعها المخالف لدين ربها تبارك وتعالى. يضرب يغضب يضرب يضرب الوجه، ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ضرب الوجه. يغضب على زوجته يضربها، وقد نهي عن ضربها لغير ما سبب. يكسر، بعض الناس يكسر الدنيا، يكسرها في بيته. يغضب، ما فيكمش هذا النوع، نعوذ بالله، كسر كل شيء. واحد قبل أيام فقط مسألة الطلاق، قال يكسر كل شيء. قلت له: ما شاء الله، ما شاء الله، ليه تفتخر بهذا؟ الله يهديك المحال، يعني عاقل يفعل هذا؟ مؤمن يتربى على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل اشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخ الأوداجه، قال: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان. اذكر الله، اذكر ربك في مثل هذه الحالة. النبي علمنا قال: إذا كنت قائما اجلس، يجيك الغضب، كنت قائم اجلس، يعني تبرد شويه هذيك هذاك الفوران وهذيك الثوره اللي في نفسك، تبردها شويه. اذا غضب توضا، والماء يطفئ النار، روح توضا وشوف الاثار الطيبه. احنا المحاولات ما كاش معدومه، شوف الاثار الطيبه. والله الذي لا اله غيره، تمشي على هذه الطريقه سنوات يتغير طبعك. وعرفنا ناس هكذا، والله تغير طبعهم، كانوا شياطين في اجسام بشريه، استقاموا على دين الله. بدأوا شوي. عقدت مره مجلس الجماعه، فيهم واحد من هذا النوع، ظلمت، كانوا يلقبوه اصفروا، يغلي كيل اصفروا، ان شاء الله ما يسمعش الصوتيه. التزم واستقام، ما تعرفوش هبل، الحمد لله، ايش بعرف بي يعني. دارنا مجلس اختلفوا، قاعد تعرف اصحاب الاموال والشراكه هاي دتهم مجلس من بلد لبلد، قاعدين يبدأوا يتكلموا ويبدأ هو يغلي هكذا. الشيخ: ما ليش عم توضى؟ روح توضى. زاد من المجلس بدأوا يذكروا دار وفعال وبدأ. الشيخ: ما ليش عم توضى؟ روح. الثالثة، ثلاث مرات قلت له: برك اللي بعدها ما تقول ليش عم توضى. الحمد لله، يعني الحمد لله ذهب عنه ما يجب. الشاهد يا إخوان، الشاهد يا إخوان، الإنسان يتغير بمجاهدة نفسه. الأخلاق صحيح فيها أخلاق جملنا الله عليها، كما في حديث الأشج قال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والآنات. قال يا رسول الله، شوف الفطانة على الناس، قال سيد قومه والنباهة، قال أهو مما جبلني الله عليه أو شيء اكتسبته؟ قال بل مما جبلك الله عليه. يعني هذا في دليل اللي كانوا يعرفوا أنه فيه أمور يجبل الناس عليها، صح ولا لا؟ شوفوا غير في إحنا عندنا هذا بعض الأخلاق هدالة، بعض الناس مناطق هدا يقول معروفين هذو بالكرم، صح ولا لا؟ أنتم الشاوية وش يقول؟ معروفين قلوقية كما تقول جماعة المليدة هاي. هذه البناء جبل الناس عليها، يعني توارثوها في دمائهم، خذوها عن أجدادهم. ولهذا في قضية الزواج والنسب، الإنسان إذا اختار العائلة الطيبة التي أصولها طيبة، هذا يجتهد حتى تكون ذريته بهذه الطيبة، يأخذون مننا. احنا نشوف غير بعض الأمراض، بعض الأمراض عندك سكري قال وراثي، هذا السكر خليته عن جدي عن أمي عن أبي، مشى في عروقي. ناس آخرين خذوا طباع حسنة، خذوا الكرم عن آبائهم وأجدادهم، خذوا السماحة والحلم والأناد، وبعضهم خذ الطيش والجهالة والتهور والاندفاع، إلى درجة أنه بعض الناس ممن نصب نفسه للتدريس والدعوة، أنخش الأسماء دوك بصحة نابدك عم وكذا وكذا، يتصرف تصرفات غريبة، طيش طيش، تعرفوا شو طيش؟ يتكلم بالكلام البذيء، أحيانا الكلام الفاحش، يضرب، يهدد بالضرب. فإذا تقول أنت الأتباعه يا عباد الله، هو عند شغرابة دري بيضربني عند شغرابة، يا عباد الله عقلوا هذا المجنون. قال لك أعلي الشيخ، هو طبعوها بدك. كيف هو طبعوها بدك؟ هل أقل يبتلى به أولاده؟ حتى أولادهم ساكن يبتلى بهم، ما أدري من ستبتلى به الأمة، مصيبة عظمى هذه. هذا لا يصلح، هذا لا يصلح أبدا، وتعتذر بهذا بالطبع. هذه أمور تغير والنفوس تهذب، والله تبارك وتعالى أعلم. طول شوية.
يقول السائل هل يكون الرفق في التنازل عن بعض أمور الدين مصلحة الدعوة؟
التنازل عن
بعض أمور الدين مصلحة الدعوة؟
لا، الأمور تختلف، كي هناك أمور قد يتنازل الإنسان فيها إذا كان فيه تحقيق للدعوة، أمور متعلقة بمسائل خلافية، أمور متعلقة بمسائل لا تعدو أن تكون من الأصول، قد يكون هذا. أما الأمر إذا تعلق بالأصول والأركان، مصلحة الدعوة في التمسك بها والثبات عليها وعدم التنازل عن واحد منها. يعني على مصلحة الدعوة، معليش قال غض الطرف على قضية مصاحبة أهل الدعوة والبدع، غض الطرف عليها، ترى فيكم ما سمعتوش بها، وخلوهم يصاحبوهم، معليش عندهم عندهم مصالح معاهم ودعوة راي خامسة. هذا المنطق. ويريدون منا أن نمشي بهذا المنطق وأن نطبق مثل هذا الأمر. لا يا إخوان، هذا التنازل يؤدي بنا إلى الانحراف، يؤدي بنا إلى الانحراف. هذه حقيقة التميع. وش هو التميع؟ واللي سماه شيخنا بالمنهج الأفلاح، التميع أنه هذه الدعوة تسقط لها بعضا من حواجزها ومن حدودها حتى لا تتميز بينها وبين غيرها من الدعوات الأخرى الباطلة. وشوفوا يا إخوان، هذه فائدة نقول، ما أدري شو نقول، نقول تاريخية، ما فيش تاريخ على قصر عمرنا، أنا منيش كبير بزاف، وما عشناه في هذه الدعوة من أيام الثمانينات، من أيام الثمانينات كانت الدعوة السلفية يعني أغرب من أنها غريبة. حبيبات، وكانت الساحة كلها للإخوان وما شاكل ذلك ولا التبليغ. هذه الأيام تسمع غير الاجتماع الاجتماع الاجتماع، اللي يجي يدرس من شيوخه، بل اللي يجي يدرس من شيوخه الاجتماع الاجتماع. يعني قصدوا نحنايا، احنا لانه دعوة بدأت بالتمييز في الأحاديث بين الصحيح والضعيف، التمييز بين الدعوات، بين دعوة الحق ودعوة الباطلة. سموها مفرقة. يسميه مفرقة مجرد أنك تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الحديث ما يحبوش حب الأهواء. لو كان القاو سبيل كيفاش داروه موضوع لفعله، والله لفعلوه. الحمد لله، الله عز وجل وفق أئمة الحديث أنهم جعلوا سياج منيع، ما يقدروش هؤلاء يدخلوا من خلاله. يجي يقولوا كانت هذه الدعوة اجتماع. وش اجتماع يا إخوان؟ اجتماع قال لك الإسلام العام يدخل فيه الشيعي، يدخل فيه الخارجي. جاءت بعد سنوات ظهرت ثورة الخميني والتشيع و و و و نفس هذه الدعوة من نفس هذه الأبواب، الاجتماع والسنة والشيعة كلهم سواء، وهذا مذهب جعفري وهذا مذاهب سنية وانتهى الأمر، ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والخميني بطل ومنقذ البشرية في هذا الزمان، وانتم خليتوا الأمريكان والتهدوا بإخوانكم. هذه الدعوة يمهدوا للفساد والإفساد. وبسبب هؤلاء دخل التشيع في البلاد التي لم يكن فيها شيعيا واحدا. احنا الله عز وجل في بلدنا هذا لما وفق الله عز وجل أسلافنا وأخرجوا آخر شيعي من دولة الموحدين الشيعية الخبيثة، ما لم يعد ذكر للشيعة في بلدنا بعد ثورة الخميني وبعد هذه الدعوات الناكرة. ما مصلحة الدعوة واجتماع واجتماع بدأ يتسلل هذا السرطان. وأنتم أهل بيتنا أدرى بهذا الأمر، أدرى بهذا الأمر، صلى الله عز وجل أن يطهر بلدنا جميعا وهذه المدينة الطيبة من هؤلاء الأرجس. مشات سنوات جاءت بعض الدعوات الأخرى، جاء عبد الرحمن عبد الخالق ومن على شاكلته محمد سرور ومن على شاكلته، قالت مصلحة الدعوة نجمعوا بين السلفية والإخوانية ديروها سلفية سياسية، العلماء هذو الحجرين قالك اشتبوا السياسة ونحن ما نمشيوش على طريق هؤلاء العلماء ولا يعيروا في العلماء. الشيخ الشنقيطي ولا طبعة قديمة إمام من أئمة السنة، وقال بمثلها الحوالي في غيره. كل مسلفي قالوا لا للاجتماع ومصلحة الدعوة وجاء وبدت سلسلة. بعد هذا جاء المألفي، بعد المألفي جاء الحلبي، وبعد الحلبي جاء جماعته فيهم رمضان الكبير والصغير. مصلحة الدعوة بحجة مصلحة الدعوة نجتمع والذي يمنعنا من الاجتماع نجتمع على الحق. هاي أمورنا وهي الأمور اللي نعتقد أنها حق، إذا وافقتمونا عليها وتوافقنا فيها. عندنا أخطاء، الجميع عنده أخطاء، نترك هذه الأخطاء نتراجع عنها ونجتمع على الحق المبين اليوم قبل الغد. فهذا يعني ما تخليوش هؤلاء الملبسين هذه الأيام وما أكثرهم يلبسوا عليها. نعم نتنازل، ولكن فيما يكون فيه التنازل، مش كل شيء يكون فيه التنازل. الإخوان لما قعدوا تلك القاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هكذا قالوا. وقال قائلهم هذه قاعدة نورانية سموها. سئل الشيخ الفوزان قال بل هذه قاعدة شيطانية، كيف نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ الشيعة دينهم سب الصحابة وتكفير الصحابة، هل القاعدة نعذرهم نسكتوا في قضية الصحابة؟ قال لك فلان في هذا الأحداث وفي هذه الأمور راه متوقف، العالم النحرير والتقي الورع كان متوقف، يعني راه في الوسط، هو القضية إما حق وإما باطل، والمتوقف. ولهذا من فقه علمائنا وأئمتنا في كل ما خالف فيه أهل البدع والأهواء أهل السنة الوقفية ألحقوهم بأهل البدع. قضية المحنة التي امتحن فيها إمام أهل السنة الإمام أحمد خلق القرآن، المعتزلة قالوا بخلق القرآن، وأهل السنة قالوا لا نقول في القرآن إلا ما قاله الله عز وجل أنه كلام الله ليس مخلوق، لابد من هذه الإمامة. جماعة قالت هنا وقفية ما قولوا لا مخلوق لا مخلوق. فسئل عنهم الإمام أحمد قال هم أشر من المعتزلة، هم أشر من المعتزلة، لأنه كاين مواقف لا بد أن يكون فيها موقف واحد، موقف واحد معليش التبس عليك الحق، قد يكون التبس عليك الحق معليش أطلب إزالة الالتباس من العلماء من أهل الحق. شوف الناس اللي تعتقد فيهم العلم، تعتقد فيهم الورع، وتعتقد فيهم خوف الله عز وجل، وتعتقد فيهم الصدق، هم ما عندهمش أحزاب رامي يضربوا عليها ولا مصالح، ولا مصالح يسعون للمحافظة عليها، ما توكلوش بهذه الدعوة وما سألوش الناس باسم الدعوة. احنا ناس كنا معاهم كانوا يسألوا باسمنا وما على بالناش، والله الذي لا إله غيره قبل أيام خبروني باللي فلان جانا وقال باللي مجلة محتاجة وجمعوا له، جمعوا له والدلباكي، وقال لهم بالك ولا جي الشيخ زمان تقولوا له وشا بنادنا تحت التحت. هذه هي الدعوة، هذه هي الدعوة. احنا نتنازلوا عن أمور من ديننا لمصلحة الدعوة، وغيرنا ياكل بالدعوة وماهوش مستعد أن يتنازل على مصدر النافلة. تبرؤوا من هؤلاء ما يتبرؤوش، ردوا على المخالفين ما يردوش، فنسأل الله عز وجل عفو العافية.
يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل يشترط في الطلاق الغيبي أن تبين المرأة أنها كانت طاهرة أم حائضا حتى يقع الطلاق عند من يرى بعدم وقوعه أثناء الحيض أم لا يشترط؟
أكيد يشترط والقاضي أو المفتي يسأل الرجل، يسأل هل وقع الطلاق في عدته أم لا، يعني في عدة التطليق، لأن الطلاق لا يقع إلا في وقته الشرعي الذي جعله الله جل وعلا وقتا للطلاق، مش هكذا حبي طلق يطلق كما يدير الجهال. وعدة التطليق أن يكون في طهر لم تجامع فيه المرأة، أو أن يكون في حمل، تكون المرأة حامل فقط، هذه حالات يقع فيها الطلاق، أما الأخرى لا يقع فيها الطلاق، لا يقع فيها الطلاق. وبالتالي إذا طلق في المرأة في حيضتها ينتظر حتى تطهر، ثم إذا ما زال على قصده وإرادته لا يقربها ويطلقها كما أمر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والله أعلم، بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك.
ومزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.